بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في محكم كتابه: إن الله غفور رحيم. في بعض الآيات: غفار رحيم. من صفاته التي عرف نفسه أنه غفور، وهي صيغة مبالغة. المفسرون فسروها غالبا بتكرار الغفران، يعني كلما يعصى العبد يغفر له، كلما تاب ورجع إلى ربه يغفر له، بمعنى أن باب التوبة لا يكون مسدودا على وجه العبد. لذلك سمى نفسه بالغفور، وفي جملة من الآيات أضاف إلى قوله غفور غفور رحيم، لعله من باب تقدم المعلول على العلة. لماذا غفور؟ لأنه رحيم. مثل الأب والأم اللذان يرون كل يوم أو في كل موقف تقصيرا من الأولاد ومع ذلك يسامحونهم، لأن قلبهما رحيم. لذلك الآية تقول: إن الله غفور رحيم. لماذا غفور؟ لأنه رحيم. وكيف يكون رحيم؟ لأنه عبر عن نفسه أرحم الراحمين. لذلك الرحيم بصيغة المبالغة، غفور على صيغة المبالغة، لأنه رحيم على صيغة المبالغة، لأنه أرحم الراحمين. وأرحم الراحمين في الآية الشريفة ليست في مقام المبالغة، وإنما في مقام الإخبار عن الواقع. حقيقة لا يوجد أرحم من الله تعالى. علماء الأخلاق عندهم نكتة لطيفة في هذا المقطع من الآية، أنه يقولون إن أرحم الراحمين أصلا لا يطلق على غير الله، بل يستحيل إطلاقه على غير الله. يقال فلان رحيم قلبه، فلان مثلا عند رحمة كثيرة، تعبير العامي أنه عند عاطفة، عند إحساسات كثيرة، بس هذه الصفة أرحم الراحمين بهذه الصيغة تختص بالله تعالى. إن حتى بالنسبة إلى مقام المعصومين لا يطلق. السر في ذلك أن الله تعالى أعطى لعبده كل النعم، والعبد لا يملك شيئا إلا من الله، وبنعمه التي أعطاها لعبده يعصيه، فينبغي أن يغضب عليه غضبا شديدا، لأنه عبد متمرد وطاغي، ولكن مع ذلك يعفو عنه. هو الذي أعطى له كل الوجود، وما يتعلق بوجوده من النعم، وهو يستغلها في معصيته. مع ذلك أرحم الراحمين، يغفل وينسى معاصيه ويقبل توبته. لا يوجد في العالم من أعطى هذه النعم للإنسان إلا الله تعالى. لذلك في قبال ما أعطاه من النعم ووهب له الوجود، مع أنه يرى معاصيه، مع ذلك إذا العبد توجه إليه فإنه يغفره، لذلك أرحم الراحمين. من أشياء التي الإنسان يبتلى في حياته في مسألة الذنوب هي حق الناس، وبعض الأحيان الإنسان في سلوكه ما يلتفت إلى أنه مثلا كلامه، قيامه، جلوسه، حضوره في مجلس صار سبب لأذية الآخرين. لذلك حق الناس في بعض المواقف تشخيصه صعب، يعني الإنسان ما يدري أنه هل فلان غاضب من مثلا، نفرض باب المثال أنت جالس مع الورثة وتريدون تقسمون أموال والدكم، ونتيجة الجلسة تقسيم شرعي للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكن أنت في أسلوبك وطرح المسألة أمام إخوانك وخواتك طرحت المسألة بشكل أنه جرحت قلوب بعضهم وتأذوا منك، هذا حق الناس. والحال أنت تخرج من الجلسة وتقول أنا أديت كل واحد حقه للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكن أسلوبك في البيان وفي التقسيم كان جارحا وجعل بعضهم استحياء لك يسكت، ولكن في الواقع مراضين عنك لأنك في أسلوبك أهنت إليهم، حقرتهم. فيبقى هذا الشيء مدة طويلة، مثلا أخيك أو أختك مراضي عنك مع أنه أخذ حقه من الإرث، ولكن بقي في قلبه أنه أنت لماذا في فلان يوم في فلان مجلس تكلمت بهذا الأسلوب. هذا الذي يقال أن حق الناس في بعض الموارد تشخيص مصداقه صعب، وفي بعض الموارد يبقى على ذمة الإنسان سنين ويتصور أنه أدى الدور الواجب عليه بل المستحب فضلا عن الواجب، والحال على ذمته حق الناس. أكو هناك ناس مو راضين عنه، وقضايا وقصص كثيرة تنقل في أشخاص ماتوا وبعد فترة شافاهم في الرؤيا أو في المنام قال أن فلان مو راضي عني وأنا متأذي لأن فلان مو راضي عني، والحال بحسب الظاهر ما يطلب شيء، بس ممكن في مجلس كلمة واحدة أو جملة واحدة جرحته وهو صار غضبان عليك ولم يرضى عنك. في رواية لطيفة يذكرها الإمام الصادق عليه السلام، هي طويلة أنا أذكرها باختصار باعتبار بها عبرة، أن الإمام عليه السلام في نهاية الرواية يشير إلى أن رضا الناس وتفريغ الذمة من حقوق الناس أمر إلهي، ولابد أن الإنسان دائما يطلب من الله تعالى أن يرضي الناس عنه، لأن الإنسان كثير الخطأ وكثير الاشتباه، كما ذكرت في المثال أنه كثيرا ما نحن نعتقد أنه نؤدي الواجب ولكن في الواقع جعلنا على أنفسنا حقوق الآخرين أو حق الناس. مضمون الرواية هكذا أنه شخص كان شغله سرقة الكفن. فيوم من الأيام له جار علم بعمله فأراد أنه يدفع البلاء عن نفسه، فراح اشترى كفنين، كفن له وكفن لهذا الجار، فذهب إليه وطرق الباب وخرج إليه، قال أنا إني أعلم أنك تسرق الأكفان، فجبت لك هدية كفن، إذا أنا متت وأنت كنت حي لا تسرق كفني بعد، معاملة حلوة بعد لا تطمع في كفني، وهذا الذي جبته مثل الذي راح أنا أكفن بنفسي، يعني نفس النوعية، مو أنه أحدهما غالي والآخر رخيص. هذا استحى منه، قال لما أنا أعطيك قول أنه إذا أنت متت وأنا كنت حي ما أسرق كفنك، لأن أنت جبت الكفن بعد قبل الموت. فمات صاحب الدار، وفي الليل جاء الشيطان إلى هذا السارق ووسوسه وقال له صح أعطاك كفنا ولكن لا بأس بالزيادة، روح ثانيا اسرقه. فذهب إلى قبره وسرق كفنه، عندما سرق كفنه أراد أن يرجع من المقبرة سمع صوتا منه أنه جعلتني عريانا، جعلك الله يوم القيامة أو حشرك الله يوم القيامة عريانا. فتأذى كثير وندم من سماع هذا الصوت، جاء إلى بيته وعاهد الله تعالى أن لا يسرق بعد كفنا، ولكن في ذمته عشرات من الأكفان، ويعلم أن أصحاب هذه الأكفان كلهم مراضين عنه، فندم إلى أن وصل الندم إلى حد أنه أوصى أولاده إذا مت أحرقوني ولا تبقوا لي جسدا، والأولاد لا يعلمون شنو سبب الوصية. مات الرجل وهو نادم وتائب وأحرقوه. الإمام عليه السلام هنا يقول بعدما أحرق ونسف رماده في الهواء أمر الله تعالى ملائكته أن يجمعون كل ذرات رماده ويحيوه، فأحياه الله تعالى مع جسمه في عالم البرزخ، وخاطبه قال لماذا أوصيت بحرق بدنك؟ قال استحييت منك يا رب أنه تحشرني يوم القيامة وأنا عاري، مع أنه كنت نادما ولكن استحييت أنه بدني يكون عاريا أمام يديك. الله تعالى قال لأنك استحييت مني غفرت لك. الرواية النقطة المهمة في ذيلها، يقول سأل الباري تعالى قال يا رب غفرت لي ولكن الذين سرقت أكفانهم لا يرضون عني. الله تعالى أجابه قال أنا أرضيهم بحيث أنهم يتجاوزون عنك. النقطة المهمة في الرواية هذه أنه كثيرا ما الإنسان قد لا يلتفت إلى أن عليه حق الناس، فدائما يدعو الله تعالى أن الله تعالى يرفع عنه حق الناس ويرضي كل من تعدى عليه، لأنه كثيرا ما الإنسان في كلامه في لسانه في سلوكه ما يلتفت إلى أن فلان تأذى أو فلان مراضي عنه، فيريد لرضا من الله تعالى، وإلا الأمر صعب جدا. أولا لا تعلم من مراضي عنك، هذا واحد. ثانيا حتى لو تعلم بأن فلان وفلان مراضي، كثيرا ما الظروف ما تقتضي أنه تطلب الرضاية منه. لسه إما هو ميت، إما هو بعيد في بلد، وإما أكو هناك هواجس اجتماعية ما تقدر تقول له أنه تعال ارضى عني. فلذلك إذا تمكن الإنسان من أداء حق الناس فهو الواجب، وإلا مفروض يدعو الله تعالى أن يلين قلوب الذين ليسوا راضين عنه ويصلح بينه وبينهم. لذلك ورد في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام: من أصلح بينه وبين ربه أصلح الله بينه وبين الناس. نسأل الله تعالى حسن العاقبة والهداية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.